بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا مفيدا يا رب العالمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي من خلاله نستمع لأسئلتكم المفضلة ثم نجيب عليها. والآن نستقبل هذه المجموعة. تفضلي يا هيفاء.
يا شيخ.
تفضل أختي.
شيخ، يعني بالنسبة للقنوات، أحد القنوات العربية تسأل سؤال، أحد القنوات العربية تسأل سؤال عربية هي، وهذا السؤال نجاوب عليه، إذا نجاوب عليه ينطوني مبلغ من المال، هل هذا المبلغ حلال أم حرام؟
طيب،
وأريد رقمك الشخصي يا شيخ.
إن شاء الله يساعدونك الآن بإذن الله. طيب، الأخت هيفاء من العراق بارك الله فيها تسأل، تقول هناك بعض القنوات تعمل مسابقات وتدعو المشاهدين للإجابة على الأسئلة، تقول فالذي يفوز يعطونه هدية، يعطونه جائزة أو هدية أو مبلغ من المال، تقول ما حكم هذا المبلغ من المال؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمسابقات هذه التي تعرض في وسائل الإعلام أو في يعني بشتى أنواعها وأشكالها، على نوعين، في مسابقات جائزة وفي مسابقات محرمة. المسابقات الجائزة هي التي لا يقوم فيها المتسابق بدفع شيء من المال، سواء دفع يعني نفسه أو مثلا عن طريق وسيلة من الوسائل، فإذا دخل فإنها تكون من جنس القمار والميسر. لماذا؟ لأن يكون فيها إما غنم وإما غرم، والقاعدة الشرعية أن كل مسابقة تشتمل على غنم أو غرم في غير المنصوص عليها، وهي لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فإن هذا يكون من قبل الميسر. أما إذا كان لا والله هي مجرد اتصال، والاتصال هذا لا يكلف المتصل شيء، يعني لا يضيفون عليه، مجرد اتصال عادي، فيدخل في مسابقة علمية أو مسابقة ثقافية أو مسابقة مفيدة، يعني تضيف للإنسان معلومات، تضيف للإنسان علم، ترفع الحصيلة الثقافية المعرفية، يعني ليس فيها شيء من العبث، وليس فيها شيء من الأمور المحرمة مثلا أو المشتبهة، ما فيها شيء. فإذا كانت أخت الفاضلة هذه القنوات حينما تستقبل الاتصالات لا تأخذ مبلغ من الناس ولا تضيف مثلا مبالغ على الاتصال، ما فيها شيء. أما إذا كان لا، الاتصال يكون له سعر وقيمة غير الاتصال العادي، لا، يكون هذا من القمار. تفضل. تفضل يا سعاد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال شيخ بخصوص زكاة المال.
تفضل أختي.
عندي زكاة.
راحت سعاد. قطع. تفضل أم عدنان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بلا زحمة عليك، عندي سؤالين إذا ممكن.
ممكن، تفضل أختي.
يعني عندي بيت ساكنة بي أنا وأولادي، ثلاث أولاد عندي بيتي، زادة بي أنا وأولادي ثلاثتهم، ابني الكبير من دا يتزوج، بنا فوق البيت غرفة وخدمات. ألو.
تفضل أختي. تفضل.
فوق البيت غرفة وخدمات. قعد بيها تقريبا سنتين، وبعدين فقال تحول من عندها بغير بيت وأجرها، قام ياخذ أجار من عندها، صار 6 سنين تقريبا، 4 سنين صار ياخذ أجار الغرفة. حتى حاليا أريد أبيع البيت آني، ابني شي ورد أنطي حصص أولادي، ابني الكبير شي يقول اللي بين الغرفة، يقول آني آخذ من غير حصتي، لازم آخذ الفلوس اللي بنيت بيها الغرفة فوق البيت مالتكم. وأخوتي دا يعترضون، يقولون مو من حقه، لأن هو صار للتكسي 4 سنين ياخذ أجار وقعد بيها سنتين، وهو بنا فوق الغرفة. فأنا أريد حكم الشرع وشنو اللي صح، حقه مو حقه، تبين لي الصورة. الله يرضى عليك.
إن شاء الله. أبشر إن شاء الله. تسمعين الجواب.
شكرا. السؤال الثاني مبلزح معليك شيخ.
تفضل.
من ناحية أذكار الصباح والمساء يعني إذا ما جبتها بالترتيب أو ضفت أو نقصت يعني فيها الشيء هذه لو لا
إن شاء الله
يعني مثل يعني إيش أقولها مثلا اللي أعرف أعرفها واللي أضيفها مثلا وأقول أذكار النوم والليل إن أنا معلقة خليني أرجع أقول أذكار لو يعني ما يجوز لو كان الطريقة الأصح.
أبشر يا معدنان تسمعين الجواب.
أشكرك.
مرحبا أختي. مرحبا أم أيمن.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بالله بالنسبة ل في فرق بين العام والحول يعني وهل هذا في ارتباط مثلا بالزكاة إنه بتغير موعدها بإنه الحول له يعني مرتبط بالسنة الهجرية ويتقدم يتغير موعد بالنسبة للزكاة هل في بينهم فرق؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالله شيخ بالنسبة لأحيانا في السفر يعني بنسافر مثلا في البر في السعودية فبحل صلاة الجمعة وإحنا مثلا في طريق البر بنصليها الجمعة فهل يجوز قصر العصر مثلا مع صلاة الجمعة بالنسبة لنا كمسافرين إحنا؟
إن شاء الله مايما.
شكرا جزاك الله خير.
أهلا وسهلا. خالد.
نعم
تفضل.
لو تكرمت بسألك عن صلاة السنة والفرض إذا المكان يضيق بالغرفة والزوجة لو تجي من قدامي لو أجي من قدامها هل في تأثير على صلاتها؟
يعني تمر قدامك؟
إيه
إيه بينك وبين محل السجود ولا من وراء؟
لا لا ما تجيني لأن الباب قدامي جباري.
إيه
ها إيه وتجي مرات لين أخلص
اي
طب انا اجي وهي قدام وهي تصلي اقيف لما تخلص والمكان ضيق ما اقدر الود لما يقولون ان الزوج مو الزوجه ما يقطعون صلاه بعض
ان شاء الله. طيب يا خالد
على السنه والفرض
ان شاء الله ابشر.
السؤال الثاني
اي
اسال عن السنه سواء صلوات الراتب اللي يصليهن بالبيت
اي
المكان ضيق عندي
اي
هل اغير ما في مجال واسعة غير
لو
بتقدم
شوي وبرجع. نعم نعم
اي وبك تفسر لي عن الموضوع بالنسبة للرواتب بالبيت
ان شاء الله يا خالد.
شكرا يا حبيبي.
اهلا وسهلا. ام محمد.
الو مرحبا.
مرحبا اهلا وسهلا.
مرحبا عيني اسألك دكتور.
تفضل بخير. اهلا وسهلا اختي تفضلي.
الله يحفظك دكتور. الله يحفظ. من ناحية انا عندي اذكار اقراها صباح ومساء من الاخير اخير شيء عندي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اقول 10 مرات مرات انا اقول 100 مرة عادي لو ما عادي
ان شاء الله
يعني اقول 100 مرة هي مكتوب بالاذكار 10 مرات. ثاني سؤال من ناحية مرة حكيت لك من ناحية أختي إيه اعتذرت لك فيه ما قليل وفتو يعني اعتذرت له وسبتوها سبتوها وقعت عليها ومن هالشيء ما أتوافق هي تحكي معي تقول أنا من ناحية ما عندي شيء معاكي المهم ما تفوتين بيتي ولا تطلعين عليه وأنا أريد أمر أربي رب العالمين وأنا أول شيء دكتور أنا أكبر منها أنا أكبر منها وأنا إيه. أريد أربي رب العالمين من ناحية سبة الرحم هي ما أتوافق ماذا أفعل والله تعبت
إن شاء الله يا محمد إن شاء الله
وثالث السؤال الله يحفظك من ناحية الـ 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 إذا واحد صايم يضرب أوبر مقوي
أثناء الصيام؟
إيه أوبر مقوي من هذول الحمر
مقوية هذه فيها مغذية هي ولا مضادات حيوية ولا في تأمينات؟
ما أعرف هو مثل الدكتور كتب لي قال لي أنت في فقر عام
إيه في تأمينات
إيه طيب. أنا أقول لا أقول خاف حرام تفطرني
طيب يا ان شاء الله يا محمد
الله يحفظك واشكرك من يوم مره
مرحبا اختي مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر ارجع الاسئله لاختم عدنان بارك الله فيها تقول بانها عندها بيت ساكنه هي واولادها الثلاثه تقول ابنها الكبير قام وبنى فوق البيت يعني ملحق وسكنه فتره سنتين ثم بعد ذلك انتقل واجر هذا الملحق مده 3 سنوات تقول الان انا اريد ان ابيع البيت فقال هو أنا سأخذ نصيبي من البيت كتركة وأخذ أيضا قيمة هذا الملحق الذي فوق تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة هل له الحق في مثل هذه الصورة أم أنا ليس له الحق خاصة وأنه استثمر هذا الملحق و يعني أخذ قيمته من خلال الأجار. أخت الفاضلة بارك الله فيك، أولا أنت أم لهؤلاء الأولاد، والواجب عليك بارك الله فيك أن تنظري إلى المصلحة والمفسدة، وأن تحذري الحذر كله أن يتأزم الوضع أو أن يصل إلى درجة الخلاف. لماذا؟ لأن كل شيء يهون أمام بقاء الرحم وبقاء الصلة وبقاء الأسرة متماسكة ومتكاتفة وبينها حرارة الرحم والمحبة والمودة، وهذا شيء مهم يا أخت الفاضلة، شيء مهم. ولذلك أحيانا بعض الأولاد عنده حمق وجهل، فعنده عناد وحمق وجهل، وما عنده يعني ما عنده مشكلة لو يخرب الأمور ويفسد قطع الأرحام، ما عنده مشكلة، لكن المشكلة على العتب على من؟ على أصحاب العقل وأصحاب الدين والإيمان. ولأجل هذا تشوف الآن الدنيا أحوالها، أنت تذكرين تشوفين والناس كلها تعرف، وناس قطعوا أرحامهم ماتوا والعياذ بالله وهم تحت لعنة الله وغضب الله، وناس سعوا بأيديهم وأرجلهم حتى حصلوا على الدنيا والنهاية الموت، وتركوا هذه الأشياء لمن خلفهم، يعني حلالها حساب وحرامها عقاب، نسأل الله العافية والسلام. هذه مسألة مهمة دائما، حتى أنك أنت بأسلوبك الرحيم يا ابني ويا حبيبي ويا الطيب ويا كذا، طيب أنك تتعاملين بابنك بمثل هذه النوع من الحنان، وبعيد عن الحدية وبعيد عن الإقصاء، وحتى لو كان ابنك يعني عنده شيء من هذه الأمور. الأمر الثاني، ضروري يفهم ابنك بأنه ليس له حق في مثل هذا الأمر. فالآن بالنسبة للبيت ملك للجميع، وكونه هو الآن يستثمر في هذا البيت، فكل ما هو يستثمر في هذا البيت يعود إلى أصل البيت، يعود إلى أصله خاصة. وأن الابن هذا بالنسبة للذي بنى، بنى على السطح، بنى على السطح، ولذلك هو يتبع الأصل. والأمر الآخر أنه استثمره واستفاد منه مدة 3 سنوات، يعني مثل ما يقولون عندنا بالعامية طلع قيمته، طلع قيمته. ولذلك أخت الفاضلة من الناحية الشرعية ليس له الحق في الصورة اللي شرحتيها لي ووضحتيها لي. يبقى مسألة، وهي إذا كان الولد عنده عناد ومصر على مثل هذا الأمر، ممكن أنك تدخلين، ممكن أنك تدخلين طرف ثالث من الحكماء العقلاء من العلماء أو الفقهاء أو الناس الذين اشتهروا بالحكمة والعقل ورجاحة العقل، ممكن أن يلمن من الأمور هذه ووضحها لهذا الولد، وإلا ليس له حق في هذا الملحق، وإنما نصيبه في التركة فقط من جنس ما يرث إخوته من هذا البيت. أم عدنان بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، تقول أحيانا أزيد وأحيانا أنقص وأحيانا يعني هكذا، في مشكلة؟ ما في مشكلة يا أخت الفاضل. أولا بالنسبة لأذكار الصباح وأذكار المساء على السنية والاستحباب، فهي فضيلة من الفضائل وعمل صالح، ولذلك لو مثلا الإنسان أتى بالأذكار كاملة الحمد لله نال الأجر الكثير والثواب العظيم. أحيانا بعض الناس ما يأتي بها، يأتي ببعضه، أيضا ينال الأجر على قدر ما أتى به، ينال الأجر على قدر ما أتى به، وينال البركة على قدر ما أتى به. فالبركة والأجر والخير على قدر إتيان الإنسان بهذه الأذكار، فكلما أتيت بها كاملة حصلت الأجر والخير والثواب والبركة والفضل، وإذا نقصت ينقص بقدر ما تنقصين من الخير والبركة والأجر والثواب. بارك الله فيك. أم أيمن من أبوظبي تسأل تقول بالنسبة للعام والحول، تقول هل هناك فرق يعني بين العام وبين الحول في قضية يعني ما يؤثر على الزكاة؟ أختي أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة للحول هو العام والعام هو الحول، هذا المعنى. ولذلك العلماء يقول حتى يحول عليه الحول، يعني يحول عليه العام، فالحول مرادف للعام، اللفظة الحول مرادف يعني معناها العام، ويقصدون بالعام الهجري، العام القمري، عفوا القمري اللي يسمونه الناس الهجري الآن، وليس السنة الشمسية وإنما السنة القمرية، السنة القمرية. فالإنسان الذي عنده أموال، هذه الأموال إذا بلغت النصاب وقد حال عليها الحول، يعني مضى عليها سنة قمرية كاملة 12 شهر قمري كامل، فإنه يجب عليه الزكاة. وتعرفين أن السنة القمرية تفرق عن السنة الشمسية ب 11 يوم، في فرق 11 يوم بين السنة القمرية والسنة الشمسية. ولذلك الله عز وجل يقول ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وهي طبعا ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، رجب مضر.
ولذلك الله عز وجل جعل الأشهر 12 شهر هذه الأشهر القمرية، وعلقها إيش؟ علقها بالقمر، علقها بحساب القمر. ولذلك الناس الآن يحسبون كل مسائل الشرع بالجانب رمضان، دخول رمضان، خروج رمضان بالرؤية، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بالرؤية، رؤية 4 أشهر وعشرة أيام بالرؤية. أحيانا بعض النساء تكون عدتها 4 أشهر ها وسبعة أيام. ليش؟ لأن الشهر ناقص، يمر عليها الشهر الأول ناقص والثاني ناقص والثالث ناقص والرابع تام، فينقص 3 أيام. يعني أنا أتكلم من ناحية العدد، يعني ليس بالضرورة أن يكون الشهر دائما 30 يوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوم. ثم قال في الثانية والشهر هكذا وهكذا، وخنس إصبعه الإبهام، الإبهام خنسه يعني 29 يوم. فبارك الله فيك، هذا هو المعنى بالنسبة للحول وبالنسبة للعام. أم أيمن تسأل تقول أحيانا نسافر في يعني رايحين للسعودية، تقول في الطريق تدركنا صلاة الجمعة، تقول نصلي، هل نجمع العصر معها؟ لا يا أخت الفاضل، أولا قبل الجواب على هذا السؤال، المسافر لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة، ما دمت أنك في الخط أنت والأهل والزوج والأولاد في مسافرين، فما يجب عليك وجوبا أنك تبحثين عن جامع أنت وزوجك تدخلون على أساس تصلون الجمعة، لأن سقطت عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم على 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 عدد أو على كثر ما سافر، سافر في الحج والجهاد وسافر في كذا، ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أبدا صلى الجمعة في السفر، ما عرف عنه أنه صلى حتى في حجة الوداع. تعرفون بأن حجة الوداع وافق يوم عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة، يوم الجمعة، ولذلك ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، وإنما صلىها ظهرا وجمع العصر وقدمها مع الظهر. فيا أخواني بارك الله فيكم، هذه رسالة لكل من يشاهدني، بعض الناس بعض المسافرين يعني عنده غلو، عنده تشدد على نفسه وعلى أهله، فيبحث يعني هو يريد الخير لكن ليس كل مريد للخير يدركه، فيبحث عن مسجد ويقول والله عساس أصلي الجمعة، ويمكن أولاده ما يستطيعون ويبقون في السيارة في الحر الشديد أو تعب أو إرهاق، فالله عز وجل ما أمرك بهذا. هذا واحد. الأمر الثاني، لو صلى المسافر الجمعة مقبولة منه إن شاء الله، لو صلى المسافر الجمعة مقبول منه، لكن هل يجمع العصر معها؟ خلاف بين أهل العلم، الصواب أنه لا يجمع، وذلك لاختلاف سببي الصلاة، فصلاة العصر غير صلاة الجمعة، صلاة الجمعة غير صلاة العصر، صلاة العصر ذاك ما يجمع بينهما. أما إذا لم يصل الجمعة وصلاها ظهر مثلا يجوز له أن يجمع العصر مع الظهر. خالد من السعودية يقول بأنه عنده بيت ضيق أو غرفة ضيقة، وأحيانا لما يجي يصلي الفرض أو يصلي النفل يقول أحيانا تجي أم العيال وتمر من أمامي، يقول هل تقطع الصلاة أم لا؟ يقول سمعت الناس يقولون بأن الزوجة ما تقطع الصلاة وغيرها يقطع الصلاة. يا خالد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، قبل الجواب أولا لازم تعرف يا خالد بأن صلاة الجماعة واجبة على الرجال في المسجد، يعني الرجل يجب عليه أن يذهب إلى المسجد ليصلي، فالله جل وعلا يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال لرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من سمع الندى ولم يجب فلا صلاة له، وجاء في حديث ضعيف الإسناد لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هذا ضعيف الإسناد ومعناه صحيح يعني مع هذا الحديث. والمقصود يا أخي الفاضل بأن الرجل، أنا سمعتك تقول أن يصلي الفرض في البيت، ما يجوز له يصلي في البيت والمسجد قريب منه. أما إذا كان المسجد بعيد عنه ما يسمع النداء، لو أن المؤذن قام على السطح وأذن ما تسمعه، بعيد عنك كيلوات، أو أن الإنسان مريض أو عنده ظرف صحي أو عنده مثلا سبب معين يمنعه من الذهاب إلى المسجد، ما في شيء، صلي في بيته والحمد لله، إلا من عذر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه وحدة. الشيء الثاني، لا يجوز للرجل أن يسمح لا لمرأة ولا لولد ولا لطفل أن يمر من بين يديه وهو يصلي، ما يجوز يسمح لهم، لا مرأة ولا طفل ولا رجل ولا بهيمة، ما يجوز أن يسمح لأحد أن يقطع عليه صلاته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الصلاة لشغلة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى السنة يصليها عند الجدار، ومر من المرات جاءت بهيمة شات تريد أن تمر بين يدي وسلم، فتقدم الرسول حتى قرب من الجدار ومنعها لتمر من ورائه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ولماذا الكلب الأسود يا رسول الله؟ قال الكلب الأسود شيطان. عندنا مسألة البهيمة ومسألة المرأة خلافية، والخلافية شديد، وأنا سبق أني فصلت في هذا الكلام سابقا وذكرت أقوال العلماء، وبعض العلماء يرى بأن المرأة ما تقطع الصلاة، واستدلون بحديث عائشة أن عائشة رضي الله عنها تقول بأنها كانت تصلي معترضة، عفوا كانت تنام معترضة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبلة وهو يصلي، فإذا جاء يسجد غمزها بأصبعه حتى يعني تشيل رجليها ويسجد عليه الصلاة والسلام. لكن هذا ضرورة، مثل ما يعني تقول عندك ضيق، أيضا بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ضيق، غرفة عائشة كانت ضيقة أيضا. ولذلك أخي الفاضل الأصل أنك تمنع، تمنع، وأيضا يجب على زوجتك أم عيالك يجب على أن ما تمر عليك أثناء الصلاة، ويجب عليها أن تترك لك مساحة أو عفوا تترك لك زمن حتى تنتهي من الصلاة وبعدين تأخذ حاجتها. وكل ملحوق، كل مسبوق ملحوق ولله الحمد، مثل ما يقولون كل مسبوق ملحوق، اللي ما يجي الحين يجي بعد دقائق، والصلاة كم تكلف الواحد؟ 10 دقائق، 5 دقائق، تصبر أم العيال. فقول قل لها الكلام هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلم المار، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه. هذا تهديد من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللي يمر بين يدي المصلي لو يعلم ما عليها من العذاب والإثم ما مر بين يدي المصلي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وإذا أراد أحد أن يمر فليمنعه، يمنعه ما يخليه يمر، حط يديه أو ينبهه ويقول له يعني يشر بيديه بهالطريقة هذه. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك لا تتساهل في هذا الأمر، لكن لو قدر الله مرت المرأة وأنت ما تدري، اخطفت وطلعت من أمامك وأنت ما تدري، أرجو أن يكون أن لا يكون قد قطعت الصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يشدد في هذا ويرى بأن هذا الحديث صريح من حيث يعني ظاهر من حيث أن المرأة تقطع الصلاة، وبعض العلماء يقول بأن هذا منسوخ، وبعض العلماء يرى بأن ليس المقصود قطع الصلاة إبطالها وإنما إنقاص الأجر، والله أعلم. عندي فاصل يا خالد قصير إن شاء الله آخذه، ثم أبدأ إن شاء الله بعد ذلك بالجواب على سؤالك الثاني وبقية الأسئلة، فانتظروني. حياكم الله من جديد، تفضل أم عبد العزيز.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلونك يا شيخ؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
أنا من العراق.
ونعم، تفضل يا أختي.
عندي فد نعمة حالك. عند زوجي أو هذا أبوه بيت.
نعم.
أو هذا بيت سجل باسمه. كان هو وأخوانه. بنفس البيت. بنفس البيت، فأخوانا طلعنا أحنا من البيت، فكان الحجي والحجية موجودين. إيش رجعنا؟ رجعانا على البيت، قالوا مسامحين من بالبيت. ما الحكم يعني؟ الحجي توفى والحجية توفت،
لكن
يعني
لكن أخوان أخوان أخوانا راضين يا عبد العزيز؟
إي سامحوه.
سامحوه؟
إي عز الله سامحوه أخوانا، قالوا ترجع عن حجي، يا الحج الحي حياته، إحنا بنينا البيت كلنا جميع هو وأخوانه.
إي والآن أخوانا قالوا له خلاص إحنا الآن نعطيك البيت مسامحينك فيه.
إي نعم، من الحجي من بنينا البيت سجل باسم زوجي.
طيب.
فشن هو أنا ما مرتاحة يعني الصراحة.
طيب مدام سامحوا يعني أخوانا سامحوا، ليش ما أنت مرتاحة أنت؟
أقول خاف يعني يلحقنا ذنب.
طيب أبشري مع عبد العزيز. شهداء. الله يحفظك.
راحوا للشهداء اثنين الحمد لله،
سبقوك للجنة إن شاء الله.
أي وعندي سؤال بذا تسمح لي.
تفضلي.
أفضل زوجي مطلوب 25 أردني، أردني. فشن هو سأل الشيخ اليمنى، قال لا ما لا وصل وياهم، قال لا تنفيهم تسويهم 50 ألف وتنفخهم في سبيل الله الروح هذا اللي يطلبك.
ليش هذا اللي يطلب وين توفي؟
بالأردن ما ندري والله عنا، ما عاد نعرف عنوانه، ما لنا وصل عليه هو.
إيه. إن شاء الله.
وأني أم شهداء، وعندي الشناين عاشات من بيت إنا وأطفالهم.
إيه.
إيه ينطوني هس ينطوني من الرواتب بعليدي، فحلال حرام علي.
إن شاء الله يا عبد العزيز.
الله يبارك فيك.
مرحبا والديك. مرحبا مرحبا. أم رقية.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
أنا أصدرت في رمضان، أصدرت 18 يوم في رمضان، والآن يعني مريضة ما نقدرش نرد لهم، هل نطعم 60 مسكين ولا إيش؟
ماذا أفعل يعني؟ كيف أفطرت في رمضان؟
يعني مريضة.
مريضة؟
نعم مريضة.
طيب والآن ما تستطيعين القضاء؟
ما أستطيع القضاء الآن.
لماذا؟
لأني عندي معدتي تتعبني.
أي طيب يا مرقية راحت. ها من؟ اليازي تفضلي.
الدكتور يا شيخ اللي أنا عندي سؤال بس خاص، لو بغيت لو تعطيني رقمك
إن شاء الله. طيب ارجعي للكنترول إن شاء الله يساعدونك. أبو عيسى، يا أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك، أسألك عن الصلاة.
إيه؟
لما أنت تدش المسجد والإمام قايم الصلاة، يجوز أنت تقرأ الدعاء افتتاح الصلاة ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا أبو عيسى.
بعدين إذا الإمام يعني يستعجل أو ما يربط الصلاة، يعني ما تلحق أنت يعني تقرأ صلاة الحمد ولا تقرأ ما علي ولا تقرأها لازم.
أبو عيسى السؤال الثاني ما فهمته، ممكن تعيد لو سمحت؟
السؤال الثاني عن الصلاة أقول لك.
أيوة.
عن لما ودش لما الإمام يقيم الصلاة، يعني ما يواحك أنت تقرأ افتتاح الصلاة ولا الحمد ولا يعني من يربط الصلاة يقرأ الحمد على طول، وبعدين من وراها يقرأ الصلاة، يعني ما يعطيك أنت فرصة تقرأ الحمد ولا
يعني بعد الفاتحة
ما علي ولا تقرأها.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزاك الله خير.
مرحبا أخوي. تفضل يوسف.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ السؤال لو سمحت.
تفضل يوسف.
في سورة يوسف مكتوب سنين، سبع سنين وفي عام، شو فرق بين العام وبين السنين؟
ما فهمت كيف مكتوب ايش؟
وتزرعون سبع سنوات
تزرعون سبع سنين.
ايوه سبع سنين
دأبا. ايوه
وبعد ذلك يأتيكم عام.
ايوه
شو فرق بين السنين والعام؟
ايه طيب يا يوسف
شكرا.
مرحبا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مثلا عن حديث النبي أن نهى عن الصلاة يكون الإنسان أن يتاني كمة أو نصف كمة.
كيف؟
أن يكون يعني بملابس نصف كم.
إيه نصف كم. ها
إيه أو يكون ملفوف الكم ملفوف.
يعني قصدك حديث نهى الرسول عن الكفت في الصلاة.
إيه يكون كيف الملابس يعني هل مسكين أو ملفوف النهى عنه.
طيب يا محمد
شكرا.
مرحبا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كل عام بخير.
طيب أهلا وسهلا. مرحبا.
مرحبا بك وبأهل البلد وحكام الله يبارك فيكم.
آمين جزاكم الله خير.
بدي أسألك فضيلة الشيخ عن النذر. إذا كان النذر سهل هو بس بصعوبة نوصل للأشخاص، شو حكم ذلك؟
يعني الأشخاص بعيدين اللي منذور لهم؟
لا والله هم بعيدين منال بس موجودين داخل الدولة.
يعني لو تفضحين لي أكثر أختي أم محمد.
يعني ممكن أنا أحكي بطريق تلفونك الشخصي.
طيب ماشي خذي تلفوني.
ياخذوا من
الكنترول ان شاء الله. ساعد
في سؤال ثاني.
تفضلي.
صاحب السومه والله يزيد فضله ويبارك فيكم العزة الله ورفعت الله، الشيخ سلطان كان في أمسية من أمسيات الإعلاميين بعد الإفطار المبارك سنة أو سنتين، كان فسر سورة سيدنا مريم عليه السلام، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، وكنا مبسوطين إنه عم نسمع، بعدين انتهت على أساس إنه لضيق الوقت، فكنا نحب إنه نسمع، كان يتكلم عن كتاب انه كيف هذه الايات وهذه تفسيرها، واتمنى انه نعرف هذا التفسير من خلال هذا الكتاب صاحب السمو. الله يبارك فيه ويبارك بالحكام بالارض الطيبه. الله يبارك.
الله يحفظك. يا هلا ام محمد.
شو هذا تفسيرها وكيف بدنا نوصل يعني؟
طيب لعلك ان شاء الله بعطيك توجيه ان شاء الله. طيب اعتذر، خلاص نكتفي. ام محمد بارك الله فيها. عفوا خالد، خالد من السعودية يقول أيضا الصلوات الراتبة والأحيان يقول لما يعني أصلي وحاول أحد يعني يضيق المكان يقول ممكن أتقدم وتأخر، ممكن أخوي الفاضل ممكن، مثل ما ذكرت لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقدم إلى الجدار، ومرة أيضا جاء حاول طفل أنه يمر بين يديه فتقدم ومنع فمر من وراءه، جاءت بنت صغيرة جارية صغيرة حاول منع رسولا فسبقت وطلعت قدام رسول الله فقال هن غالب، هن شر غالب اللي من غلب، هن شر غالب اللي من غلب، اللهم صل على محمد. المقصود يجوزك تتحرك للمصلحة. بارك الله فيك أم محمد بارك الله فيها. تسأل تقول أحيانا أذكار الصباح والمساء من ضمنها مثلا الصلاة على النبي 10 مرات، تقول أحيانا يعني أصلي 100 مرة، يجوز الأصل الجواز يا أخت الفاضل، لكن التقيد بالعدد الذي جاء في أذكار الصباح مهم. أنت قولي 10 مرات وخلصي أذكار الصباح وبعدين اجلسي واذكري، يعني تأتين بصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مثلا 100 مرة 200 مرة ما يضر، لكن بالنسبة للعدد الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح تلتزمين فيه بارك الله فيك، وهذا ما يمنعك تقولين بعد ذلك يعني تصلين على النبي أكثر من 100 مرة. أم محمد يعني تقول بأن لديها أخت وبينها وبين أختها مشاكل وهي أكبر منها، تقول أنا أكبر من أختي، تقول لكن رفضت الاستجابة للاعتذار ورفضت كذا، وتقول أنا يعني أريد أن أرضي ربي. أخت الفاضل أنت قاعدين ترضين ربك، أنت بعملك هذا جالسة ترضين ربك جل وعلا، أبشر بخير وحاولي ولا تيأسين، وعسى الله يفتح على قلبها، وأنت أفضل عند الله منها وأخير عند الله منها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أنت تسلمين عليها وتزورينها وتأتينها وتتلطفين معها وهي ترفض، أنت أفضل عند الله منها وأخير عند الله منها، وهي والعياذ بالله في شقاء وفي بؤس، هي الآن تحت لعنة الله وغضب الله إذا كانت يعني فعلا ما في هناك شيء يدعو إلى هذا الهجر وهذه القطيعة. والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع. فعلى أختك أن تتق الله وأن تخاف الله عز وجل وأن تنهي هذه القطيعة. يعني بعض الناس وللأسف الشديد قلوبهم كالحجارة بل هي أشد، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. هذه الحجارة، بعض الناس قلبه أعوذ بالله أقسى من الحجارة. يا أختي الفاضلة ويا إخواني اتقوا الله، يعني شوف هذه المسكينة أختها تعتذر لها وهي أكبر منها، تعتذر لها وتتودد لها وتتلطف معها وتقول سامحين ومع ذلك مصرة، أي قلب هذا؟ أي قلب هذا الذي يحمل هذا الحقد وهذا الكراهية؟ اتقوا الله، الحياة والله ما تستاهل الواحد يغضب لأجل دنيا أو لأجل كلمة. كلنا مسافرين وكلنا ماشيين وكلنا منتقلين عن هذه الدار، ولذلك كل واحد عنده قطيعة من الآن، من الآن ينهي هذه الملفات مع الأخ ومع الأخت ومع الجار ومع العم ومع، خلاص يكفي يكفي الإنسان إلى متى وهو العياذ بالله في مثل هذه الحالة. فاتق الله يا أخت الفاضل، قولي لا تتق الله وتخاف الله عز وجل وتنهي هذه القطيعة، خلاص يكفي، ما مضى مضى، وبعدين أنت ما قصرتي، والنبي عليه الصلاة والسلام بشر مثلك وأمثالك أن الله معهم، أن الله معهم، وأنك كأنك تسفينها المل الرماد الحار على وجهها. أم محمد أيضا تسأل تقول عندي آخذ إبر
أظنها قالت في تأمينات تقول هل هذا يؤثر على الصوم؟ لا ما يؤثر، بالنسبة للإبر غير المغذية، إبر الأنسولين والبنسلين وإبر الفيتامينات هذه كلها إن شاء الله ما تؤثر على الصيام. أم عبد العزيز تقول من العراق، تقول زوجها وهبه والده بيتا، تقول بمجرد أن انتهى من البيت سجل البيت باسم ابنه الكبير، تقول هي أم عبد العزيز تقول زوجة الابن هذا، تقول توفي الشايب والإخوان كانوا غير راضين عن قضية الهبة، ثم الآن طلعنا وخرجنا ورجعنا قالوا لنا مسامحينكم في هذا البيت. تسأل أم عبد العزيز تقول أنا في نفسي شيء من هذا الأمر. أخت الفاضلة بالنسبة للحجي الله يرحمه أخطأ خطأ كبير حينما وهب الابن دون بقية الإخوان، دون بقية إخوانه، وهذا ظلم والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه والد النعمان اسمه بشير، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني وهبت ابني هذا هبة ونحلته نحلة يعني عطية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال أترى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ثم قال لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري. وهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليه، ولذلك هذا من الظلم، هذا من الظلم. فزوجك يجب عليه أن يسعى في قضية تخفيف العذاب عن والده، بماذا؟ بأن يعطي البيت لبقية إخوانه إلا إذا رضوا. فما دام يوم عبد العزيز قالوا إخوانه كلهم يا أبو عبد العزيز إحنا راضين والحمد لله الأمور طيبة وهذا من يعني رضا قلب ورضا نفس وطيبة نفس وخاطر، ما فيها شيء الحمد لله، تسكنون في هذا البيت. أما إذا قالوا كلهم أو بعضهم لا ما إحنا براضين وهذا حق لنا، يجب عليه أن يسلم البيت يقتسمون قسمة ميراث. أنت تقولين قبل شوي الحمد لله رضوا هم اللي قالوا إحنا مسامحينك، ما فيها شيء، يؤجرون على ذلك، هؤلاء الإخوة يؤجرون ولهم الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أم عبد العزيز تقول بأن يعني زوجها كان مطلوب 25 أردني، يقول ما عرف هؤلاء الذين أعطوه كذا، فالشاهد يقول سأل الشيخ اللي عندهم قال خذها سويها 50,000 وتصدق فيها عن نية صاحبه. يا أم عبد العزيز الله يرضى عليك، بالنسبة للحقوق المالية التي شغلت بها الذمم يجب على الإنسان أن يوصلها إلى أصحابها. تقولين والله زوجك يقول ما يعرفه، لازم يسعى، لازم يبذل الجهد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يسافر، يتصل، يسأل، يعلن. الآن الحمد لله وسائل التواصل هذه قربت البعيد وممكن أنها تظهر صاحب الحق، إذا والله بذل هذه الوسائل كلها وانقطع الخبر ما وصل إليهم أبدا فإنه يتصدق بهذه 25، ما في حاجة مضاعفة إلى 50، يتصدق بها نية عن صاحب المال، وإذا ظهر يوم من الزمان والتقى بيوم من الزمان قال هذا خذ حقك، هذه 25 حقتك، وينقلب الأجر له أجر الصدقة، إلا إذا عفى وعفى وسامح فيكون الأجر لصاحب المال. أم عبد العزيز تقول عندي يعني أولادي شهداء، تقول زوجاتهم عندي في البيت وأحيانا يعطوني من رواتبهم، في شيء؟ لا ما في شيء، هذا حلال لك يا أخت الفاضل، حلال، هذا أحل من الماء البارد، أبشر بخير وأطمئني وأنعمي بالا، خذي من أيديهم، ما فيها شيء، هذه هبة وانت لك حق، انت أم للجميع ولك حق، وما دام يعطونك برضا نفس هذا حق لك ولله الحمد. أم رقية تقول بأن أفطرت في رمضان لأنها كانت مريضة ولا تستطيع القضاء، ممكن تطعم؟ نعم، إذا كنت عاجزة أم رقية عجزا كاملا عن القضاء ما تستطيعين تنتقلين إلى الإطعام. أبو عيسى بارك الله فيه يقول نصلي خلف الإمام يقرأ الفاتح، يقول ما يترك لنا مجال نقرأ الفاتحة بعده فيقرأ سورة، ماذا نفعل؟ نقرأ الفاتحة أم نسكت نصمت نستمع؟ أخي الفاضل هذه مسألة خلافية وبينتها أكثر من مرة وفصلت فيها وأسهبت في التفصيل، وخلاصة الجواب نعم، في أصح أقوال أهل العلم أنك تقرأ لو كان هو يقرأ ما يعني زاد عن الفاتحة. يوسف بارك الله فيه يسأل يقول في سورة يوسف ورد ذكر السنة وذكر العام، يقول هل هناك فرق بينهما؟ أخي الفاضل بعض العلماء يقولون بأن ذكر السنة إذا جاء ذكر السنة في القرآن فيراد به السنة التي هي فيها القحط والمحل أو فيها الشدة أو فيها الصعوبة والعسر، وإذا جاء العام فالمقصود فيه العام الخصب، ويستدل لهذا بقصة يوسف أيضا بعض القصص، لكن هذه القاعدة تنتقض في واقع الأمر يعني بنصوص السنة وبلغة العرب أيضا تنتقض هذه القاعدة فيطلق على السنة أيضا سنة الخصب وسنة الخير وسنة والعام يعني سنة أيضا الخصب وعلى خلاف. بعض العلماء يقول هذه من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، يقولون فإذا ورد ذكر العام لوحده فيدخل فيه الخصب ويدخل فيه القحط والجدب، وإذا جاء ذكر السنة لوحدها يدخل فيه الخصب والجدب ويدخل فيه القحط ويدخل فيه الشدة. لكن إذا اجتمع مثل ما في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فيكون السنة للشدة وللقحط مثلا والجدب، والعام يكون للخصب وللخير، والله أعلم. محمد من ليبيا يسأل يقول أريد معنى الكفت في الصلاة. أخي الفاضل، مقصود أولا أنها النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل وليس على عاتقيه شيء، يعني الرجل إذا صلى يغطي عاتقيه، فإن لم يجد إلا شيئا يسيرا غطى أحد الكتفين، هذه واحد. بالنسبة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفت، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، وهو أن يشمر المصلي بحيث لا يجعل ثوبه يسجد معه. وبعض العلماء قالوا الكفت وهو أن يرفع، يعني إذا جاء يصلي رفع بهذه الطريقة، قالوا هذا من الكفت، أو يرفع مثلا أسفل ثيابه مثلا الذي هو فوق الكعبين مثلا، أو بعضهم قال لا، الكفت هو أن لا يترك ثوبه أو عباءته تسجد معه بحيث يرفعهما يلفهما مثلا يرفعهما ويسجد وهما مرفوعتان عن الأرض، والله أعلم. خلاص خلاص. أم محمد أخت الفاضلة من أبوظبي أعتذر منك، خلاص أنت وقت البرنامج، لكن إن شاء الله غدا لقائي معكم بإذن الله تعالى وسيكون الجواب في أول برنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.